أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المطهر الخامس من المطهرات الاثنى عشر، والذي هو الانقلاب. المطهر الخامس من المطهرات الاثنى عشر هو الانقلاب. وتعريف الانقلاب الفقهي هو أن ينقلب الشيء النجس إلى شيء طاهر فيطهر ونحكم بطهارته. تعريف الانقلاب الفقهي هو أن ينقلب الشيء النجس إلى شيء طاهر فيطهر ونحكم بطهارته. والشيء النجس الوحيد الذي نحكم بطهارته إذا انقلب هو الخمر. الشيء الوحيد الذي نحكم بطهارته إذا انقلب هو الخمر فقط. فالخمر إذا انقلب إلى خل بعلاج، يعني بسبب تدخل بشري، فإنا نحكم بطهارته وجواز استعماله. يعني مثلا إذا قمنا بوضع مادة معينة على خمر فتفاعل معها وتحول إلى خل، فهنا الخمر تحول إلى خل بسبب تدخل بشري، فهذا الخل المنقلب عن الخمر نحكم بطهارته وجواز استعماله. وكذلك نفس الحكم يجري إذا انقلب الخمر إلى خل بغير علاج، يعني إذا انقلب الخمر إلى خل بنفسه، كذلك نفس الحكم يجري إذا انقلب الخمر إلى خل بغير علاج، يعني إذا انقلب الخمر إلى خل بنفسه من دون تدخل بشري. فهنا أيضا إذا انقلب الخمر إلى خل لوحده وبنفسه نحكم بطهارته وجواز استعماله. نحكم بطهارته وجواز استعماله. لذلك يقول المصنف الخامس من المطهرات الانقلاب، ويختص تطهيره بمورد واحد، وهو ما إذا انقلب الخمر خلا، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره، يعني بغير علاج، كان الانقلاب بنفسه ولوحده من دون تدخل بشري. السادس من المطهرات هو الانتقال. أرجو منكم جزاكم الله خير الانتباه والتركيز على هذا المطهر. السادس من المطهرات هو الانتقال. وتعريف الانتقال الفقهي هو أن ينتقل الشيء النجس من جوف ما له نفس سائلة إلى جوف ما ليس له نفس سائلة. أعيد، تعريف الانتقال الفقهي هو أن ينتقل الشيء النجس من جوف ما له نفس سائلة إلى جوف ما ليس له نفس سائلة. والشيء النجس الوحيد الذي نحكم بطهارته إذا انتقل من جوف ما له نفس سائلة إلى جوف ما ليس له نفس سائلة هو الدم فقط. الدم فقط، فالدم إذا انتقل من جوف الإنسان، الدم إذا انتقل من جوف الإنسان أو من جوف حيوان له نفس سائلة كالبقر والخراف وغيرها إلى جوف ما ليس له نفس سائلة كالبق والقمل والبرغوث وغيرها، فإن هذا الدم المنتقل نحكم بطهارته، نحكم بطهارته. فمثلا البقة إذا امتصت دم الإنسان أو الحيوان الذي له نفس سائلة ونقلته إلى جوفها، امتصت الدم ونقلته إلى جوفها، فإن هذا الدم المنتقل نحكم بطهارته. فإذا وقع هذا الدم المنتقل إلى جوف حيوان ليس له نفس سائلة، إذا وقع هذا الدم على بدن الإنسان أو ملابسه أو غيرهما، فلا يجب عليه غسله وتطهيره، لا يجب عليه غسله وتطهيره، لأنه دم طاهر وغير نجس، دم طاهر وغير نجس. فالانتقال هو أن ينتقل الدم من جوف ما له نفس سائلة إلى جوف ما ليس له نفس سائلة، فإذا انتقل الدم نحكم بطهارته وترتفع عنه النجاسة. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول المصنف: السادس من المطهرات الانتقال، ويختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان، يعني الحيوان الذي له نفس سائلة، ويختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات، يعني إلى الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالبق والقمل والبرغوث. السابع من المطهرات هو الإسلام، السابع من المطهرات هو الإسلام، والإسلام يطهر بدن الكافر من النجاسة التي حصلت له ونشأت عنده بسبب كفره، الإسلام يطهر بدن الكافر من النجاسة التي حصلت له ونشأت عنده بسبب كفره، فإذا أسلم الكافر فإن بدنه يطهر من النجاسة الناشئة من كفره، إذا أسلم الكافر فإن بدنه يطهر من النجاسة الناشئة من كفره. أما إذا كان بدن الكافر متنجس بنجاسة أخرى غير النجاسة الناشئة من كفره، أما إذا كان بدن الكافر متنجس بنجاسة أخرى غير النجاسة الناشئة من كفره، فإن بدنه لا يطهر منها بمجرد إسلامه، بدنه لا يطهر منها بمجرد إسلامه، بل لا بد عليه من تطهيرها بغسلها وإزالتها عن بدنه. يعني مثلا إذا كان بدن الكافر متنجس بالبول، فإنه إذا أسلم وأصبح مسلما فإن بدنه يطهر من النجاسة الناشئة من كفره فقط، وأما النجاسة الأخرى التي تنجس بدنه منها والتي هي البول، فإن بدنه لا يطهر منها بمجرد إسلامه، بل لابد عليه من غسل بدنه بالماء حتى يطهر من نجاسة البول ويصبح بدنه طاهرا من كل نجاسة، ويصبح بدنه طاهرا من كل نجاسة. إذن الإسلام يطهر بدن الكافر من النجاسة التي حصلت له ونشأت عنده بسبب كفره فقط، بسبب كفره فقط. لذلك يقول المصنف: السابع من المطهرات الإسلام، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. وأما النجاسة العرضية كما إذا لاقى بدنه البول مثلا، فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن. الثامن من المطهرات التبعية، الثامن من المطهرات هو التبعية. وتعريف التبعية في الفقه هي أن نحكم بطهارة شيء تبعا لطهارة شيء آخر. تعريف التبعية فقهيا هي أن نحكم بطهارة شيء تبعا لطهارة شيء آخر. والتطهير بالتبعية له عدة موارد، التطهير بالتبعية له عدة موارد، والمصنف يذكر منها أربعة هنا، المصنف يذكر منها أربعة هنا في هذا الكتاب، وهي كالتالي: المورد الأول، إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة، يعني إذا كان هناك شخص لم يبلغ وكان عنده أم وأب كافران، أعيد، يعني إذا كان هناك شخص لم يبلغ وكان عنده أم وأب كافران، فهذا الشخص الذي لم يبلغ وعنده أم وأب كافران نحكم بنجاسته، نحكم بنجاسته تبعا لأمه وأبيه. هذا الأمر مهم، هذا الشخص الذي لم يبلغ وعنده أم وأب كافران نحكم بنجاسته تبعا لأمه وأبيه. لكن إذا أسلم أحد أبويه الأم أو الأب فنحكم بطهارته تبعا للمسلم من أبويه. إذا أسلم أحد أبويه الأم أو الأب فنحكم بطهارة هذا الشخص الذي لم يبلغ تبعا للمسلم من أبويه. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، إذا أسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده. إذا أسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده، يعني إذا كان هناك حرب بين المسلمين والكافرين، إذا كان هناك حرب بين المسلمين والكافرين، وقام أحد المسلمين بتأسير طفل من أولاد الكافرين، وقام أحد المسلمين بتأسير طفل من أولاد الكافرين، فهذا الطفل الذي تم تأسيره من قبل ذلك المسلم نحكم بطهارته، نحكم بطهارته تبعاً للمسلم الذي أسره، تبعاً للمسلم الذي أسره، لكن بشرط أن لا يكون معه أبوه الكافر أو جده الكافر. يعني قد تم تأسير الطفل لوحده، قد تم تأسير الطفل لوحده، فهذا الطفل نحكم بطهارته تبعا للمسلم الذي أسره، أي من باب أولى، من باب أولى إذا كبر وأسلم نحكم بطهارته. هذا الأمر معلوم ولا يختلف عليه اثنان، إذا كبر الطفل وإن كان أبويه كافران، وإن كان أبويه كافران فإذا بلغ وأسلم فإنا نحكم بطهارته. المورد الثالث، إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى. قلنا قبل قليل أن الخمر إذا انقلب إلى خل فهذا الخل نحكم بطهارته وبجواز استعماله، لكن المسألة هنا عن حكم الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، المسألة هنا عن حكم الإناء الذي حدث فيه الانقلاب. نقول حكم هذا الإناء الذي حدث فيه الانقلاب هو أنه طاهر تبعا لطهارة الخل، حكم هذا الإناء أنه طاهر تبعا لطهارة الخل. نعم صحيح، هذا الإناء كان متنجسا بسبب وجود الخمر فيه، لكن الآن أصبح طاهرا تبعا لطهارة ما فيه، الآن أصبح طاهرا تبعا لطهارة ما فيه من الخل المنقلب الذي حكمنا بطهارته. المورد الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة.